السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، هذه رواء حيدر تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. توافد عشرات الآلاف من الزوار إلى سمراء اليوم للمشاركة في إحياء ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري. محافظ صلاح الدين حمد حمود الشقطي قال للصحفيين أن القوات العراقية منتشرة على الطريق مع شيوخ عشائر بلد والدجيل وسامراء إلى جانب قوات مجالس الإسناد، وأكد أن القوات الجوية العراقية والأمريكية وطائرات مراقبة تابعة للقوات متعددة الجنسيات تحلق فوق سماء المدينة. يذكر أن مرقد الإمامين في سامراء تعرض لعملية تفجير في 22 من شباط عام 2006 ويجري العمل في الوقت الحاضر لإعادة إعماره. قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة قرار السودان طرد أكثر من 12 جماعة للإغاثة من دارفور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب. وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون قال الخميس إن ضررا جسيما سيلحق بعمليات الإغاثة التي تديرها المنظمة الدولية في دارفور إذا نفذت الحكومة السودانية قرار طرد المنظمات. من جهة أخرى قال دبلوماسي ليبي في الأمم المتحدة إن وفد بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر تأمل في أن ترتب لعقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لمناقشة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمقاضاة الرئيس السوداني. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن إدارة الرئيس باراك أوباما تسبر الأغوار في مفاتحاتها الدبلوماسية مع إيران وسوريا. كلينتون قالت في حديث إذاعي إن الإدارة الأمريكية تحاول تحديد الإمكانات وفتح صفحة جديدة، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص. وكانت كلينتون أكدت أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه روسيا، وقالت في حديث اليوم أمام مجموعة من الناشطين السياسيين الشبان في البرلمان الأوروبي:
نعتقد أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع إيران إن بإمكان مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا والتي تحتل فيها روسيا موقعا مهما أن توضح أن الرأي الدولي ضد إيران في سعيها لمتابعة برنامج للأسلحة النووية.
International opinion is against Iran pursuing a nuclear weapons program.
أعلنت باكستان إن سلطاتها تعرفت على هوية خاطفي أمريكي يعمل في مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي قال للصحفيين بمدينة مولتان إن السلطات الباكستانية تعرفت على المكان الذي يحتجز فيه المختطف، لكنها ترغب في تجنب أي تصرف متسرع حفاظا على حياته. وكان رئيس مكتب المفوضية في إقليم بلوخستان جون سوليسكي خطف في 2 شباط على يد مسلحين بعدما نصبوا كمينا لسيارته في مدينة كويتا وقتلوا سائقه بالرصاص. ولم يقدم الوزير الباكستاني تفاصيل حول هوية الخاطفين، لكنه قال إن قوات الأمن الباكستانية طوقت المنطقة التي يحتجز فيها سوليسكي. قال وزير خارجية جمهورية التشيك كارل شفارزنبرغ أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع الولايات المتحدة على العمل سويا لتحفيز روسيا كي تلعب دورا بناء على المسرح الدولي. شفارزنبرغ الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون في بروكسل:
اتفقنا على العمل سويا لتحفيز روسيا كي تلعب دورا بناء على المسرح الدولي. الأزمة الجورجية وأزمة الغاز تمثلان عائقين في علاقاتنا مع روسيا، وكنتيجة لذلك سيركز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع جورجيا وشركاء آخرين من أوروبا الشرقية، كما أن الاتحاد سيكون بحاجة أيضا لتنويع مصادره في الغاز والنفط.
اجتمع وزيرا خارجية إسرائيل وتركيا في محاولة لإصلاح العلاقات التي توترت بسبب الحرب في قطاع غزة. وجرت المحادثات بين تسيبي ليفني وعلي باباجان في بروكسل، حيث تجمع مبعوثون للمشاركة في مؤتمر لحلف شمال الأطلسي. مكتب ليفني قال في بيان أن الوزيرين أكدا على أن التعاون بين البلدين مهم لاستقرار الشرق الأوسط، واتفقا على استمرار التعاون والمشاورات السياسية على جميع المستويات، فيما أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الاجتماع ظل طيل الكتمان إلى ما بعد حدوثه خشية أن تقرر تركيا إلغاءه. تسببت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة استمرت نحو أسبوع في مقتل 3 أشخاص على الأقل ونزوح أكثر من 3800 أسرة في جنوب أنغولا وغربها. ونقل عن رئيس هيئة الحماية المدنية في المنطقة جواو سيلفا قوله إن مناطق واسعة من إقليم كونين الزراعي المتاخم لناميبيا غمرتها الأمطار التي دمرت جسورا ودفعت إلى إغلاق المدارس في المنطقة ونصب مئات من الخيام للنازحين. ومن الأخبار الرياضية، شكل مجلس الوزراء لجنة لدراسة واقع الرياضة في العراق والوقوف على أسباب الاختناقات الحاصلة في المسيرة الرياضية واللجنة الأولمبية العراقية. بيان للمركز الوطني للإعلام نقل عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء قوله إن اللجنة ستكون برئاسة رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب أحمد راضي، وتضم في عضويتها كل من وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر وأمين عام مجلس الوزراء علي العلاق والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ووكيل وزارة الشباب والرياضة عصام الديوان. وأضاف أن اللجنة مكلفة بدراسة سبل النهوض بمستوى الرياضة في العراق بما ينسجم وسمعة البلاد في هذا الميدان وبمستوى التطلعات الجماهيرية. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والمخصصة لتقارير المراسلين. سنتابع فيها أزمتين مستعصيتين، أولاهما تتعلق بالسكن والثانية بالنقل، حيث سنتابع آخر المستجدات على مشروع مترو بغداد. نتابع أيضا ورشة خاصة بالمرأة في دهوك ومشاعر الناس إزاء مقتنياتهم الشخصية التي يحتفظون بها للذكرى في تقرير من محافظة كربلاء. وفي نهاية الساعة تتابعون برنامج حوارات.
تحلم يكون لك بيت؟
أنا شو مستحيل يكون لي بيت، مو أحلم وإنما ما بطلت أحلم لأن ما تتحقق الأحلام.
مستمعين الكرام، بعض المواطنين وصلت بهم الحال إلى التوقف حتى عن تخيل امتلاك سقف وجدران تحميهم، والمسؤولون يعيدون ببناء آلاف الوحدات السكنية. توفير سكن صحي وملائم واحد من واجبات الدولة، وهو أيضا حق من حقوق الإنسان، غير أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه حاليا في الأقل. سعد كامل من بغداد.
ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية وفضلا عن تكاليف البناء الباهظة، أمور دفعت بالعديد من أصحاب الدخول المحدودة إلى قطع الأمل من الاستقرار تحت سقوف بيوت يمتلكونها، كما يحكي الحاج أبو جاسم.
أزمة السكن والله فظيعة. أنا هسه بيتنا بالدورة منطقة اسمها أبو تشير، يعني بيت متواضع 250,000 دينار هذا إيجارة. أول مدى يتعاركون مجلس النواب يردون في منطقة راقية، مثلا يردون يم قصر الأميرات، يردون بيوت قطع أراضي، وهذا المواطن مسكين.
البيت شنو بالنسبة للعراقي؟
والله حلو ماكو، صار 6 سنوات من السقوط من 2003 ممزع قطعة أرض المواطن الدولة.
ومن بين المشاريع الحكومية التي تحاول فك جانب من عقدة أزمة السكن ما تحدث عنها الوكيل الإداري لأمانة بغداد عبد الحسين المرشدي.
أمانة بغداد من عندها قدمت 3 مشاريع. مشروع مدينة المستقبل في منطقة الدهلة فوق الشعلة فوق جرف الملح الغزالية، شركات إماراتية قبل ذاك الأسبوع تقابلت وياهم، شركات تركية تقابلت وياها أنا شخصيا.
سكنية ممكن
حدود 24,000 وحدة سكنية. الشغلة الثانية معسكر رشيد هذا أعلن للكل، والمشروع الثالث والمقترح الثالث أيضا إجتنا شركات إماراتية ضخمة، شركة بنوم الإماراتية، مدينة 10 في 10 مدينة المستقبل. قبل شهر تناقشنا في بغداد النهضة والسريع هاي الصفحة، المعارض من هاي الصفحة، ومن هنا هذا الخراب والدمار. دا ندرس دراسة واقعية بأنه نستملكها استملاك العمالة بغداد جزء من عد الأراضي إنه وجزء وزارة المالية وجزء وزارة النقل والمواصلات. عدنا دراسة أولية نبحث بها في سبيل أن نستملك هذه الأراضي، وحقيقة إذا استملكت هذه الأراضي تبنى عمارات وشقق سكنية على غرار شقق السكنية في شارع حيفا.
هل هناك مساحات ضمن التصميم الجغرافي لمدينة بغداد ممكن تكون مهيئة للتوزيع على المواطنين؟
داخل بغداد موجودة قطع لا تتعدى المئات.
غياب النشاط الحكومي في التخفيف من وطأة أزمة السكن تمثلت بتكملة مشاريع سكنية تعود مراحل بنائها الأولى إلى زمن الحكومة السابقة، أمر أصاب الكثير من الناس باليأس والإحباط، ومن بينهم المواطن أبو علي.
والله عمري كله أنا جايبه بالإيجار، من ما طلعت من أهلي لحد الآن.
تحلم يكون لك بيت؟
أنا شو مستحيل يكون لي بيت، مو أحلم وإنما ما بطلت أحلم، لأن ما تتحقق الأحلام، ما تحقق.
قياعين ماكو طابوق.
أكو بس يرادلها أكو قياعين وأكو عمارات دا يبنون وأكو شقق دا يسوون، بس مو إنه مثل ما يقول شر البلية ما يضحك، بس الجنسية مكتوب إنه أنا عراقي ولا غير شيء ماكو. يا ريت إنه الله سبحانه وتعالى يلتفت لنا في وضع آخر يعني.
تأمين سكن ملائم للمواطن حق أقره الدستور، ذلك ما لفت إليه رئيس الجمعية العراقية للثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
حق دستوري وارد بالدستور، ملزم للدولة، أكثر ضرورة من الضرورة. لكن يا سيد الكريم الإمكانيات المادية محدودة، الموازنة محدودة، كان لازم السكن شركات الاستثمار الشركات الأجنبية تأتي. الآن موظفون يعملون ضد شركات الاستثمار الأجنبية، موظفين أصحاب عقول سابقة. لو كان شركة أجنبية أتت واستثمرت بالإسكان، هاي الشركات الكورية اللي بنت شارع حيفا اللي بنت 28 نيسان وقسطت أثمان أسعار الشقق السكنية تبنيها، ما كان أغلب المواطنين راحوا، لذلك طالما أن المسألة أقساط.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، من المعروف أن الأسر العراقية لا تتخلص من مقتنياتها القديمة، بل تجمعها في إحدى الغرف أو في مخزن في الحديقة خارج الدار، وأحيانا يصل الأمر إلى تجميع أي شيء حتى وإن لم يكن مفيدا وإن لم يستخدمه أحد، لتبقى الأشياء في مكانها لأعوام طويلة. بعض الناس يحتفظون حتى بدفاتر الدراسة في المرحلة الابتدائية ويأخذونها معهم حتى لو غيروا محل سكنهم، هذا طبعا بالنسبة للعراقيين داخل العراق، والأمر يختلف بالنسبة لمن هم في الخارج، فهؤلاء فقدوا حتى الأشياء الصغيرة التي يحتفظ بها الإنسان للذكرى. التقرير التالي يدخل في تفاصيل المقتنيات الشخصية لدى الإنسان والتي يحتفظ بها لمجرد الذكرى.
الكثير من الناس يعتزون بأشياء أو أحداث معينة وقعت في فترة من حياتهم ويحتفظون بما يذكرهم بها ويعطون هذا الأمر اهتماما خاصا، فللذكريات في حياة هؤلاء منزلة خاصة، وقد يصنف الاعتزاز بالذكريات في باب الهوايات التي يكون بعضها طريفا أو غريبا كجمع الطوابع أو بعض القطع المعدنية من العملات. المواطن محمد قاسم مما يهتمون بالاحتفاظ ببعض الأشياء للذكرى وإن كانت أقلام من الحبر.
أحب جمع الأقلام اللي نسميها باندان، أقلام الحبر نوعية باركر، الموديل 51 و61 وال75 اللي بها ألوان، بها ألوان نوع فضي وذهبي وحجري. أحاول يعني هسه في الوقت الحاضر، في وقتها ما قدرت أقتنيها، هسه في الوقت الحاضر أدور عليها ولو بأثمان عالي أشتريها، وحصلت قسم منها.
بالتأكيد أن الاعتزاز ببعض الأشياء على سبيل الذكرى لا يعكس اهتماما بالقيمة المادية لهذه الأشياء، فما يشكل أهمية لدى أشخاص قد لا يحظى بذات الأهمية لدى آخرين، وبالتالي فقيمة الذكريات عند أصحابها تكمن فيما تحتويه من معاني، كما يقول عبد الرزاق عبد الكريم.
أكو مقتنيات خاصة أنا معتز بها، هي من والدتي. فمثلا هي كانت امرأة كبيرة وتقرأ وتكتب، ولكن كانت مثلا معجبة بقصص ألف ليلة وليلة، فأنا القصص القديمة هذا الكتاب بالرغم من موجود طبعات جديدة فمعتز بها في مكتبتي. هاي المقتنيات العائلية. بس أكو مقتنيات عندي ويا الملحن العراقي كوكب حمزة، لي منهم مقتنيات في ذكريات في تشيكوسلوفاكيا في براغ.
ويبدو أن المواطن محمود حسين عبد الكريم لا يختلف عن آخرين في درجة اعتزازه بما يذكره ببعض أفراد أسرته.
والله الشيء المعتز به عندي صورة للوالد قديمية يعني بالخمسينات وبالستينات. أنا هذه الصورة أحييتها، أعطيتها لأحد الرسامين المحترفين اللي الآن في جواريلا. هاي الصورة كبر لها صورة وأطر ليها وخالي بركن أركان البيت، وكل ما أنظر لها أتذكر كلمات الوالد.
ولكن المواطن علي عباس إسماعيل يهتم بأشياء أخرى يحتفظ بها على سبيل الذكرى ويعتبرها من التحف.
كل واحد عنده فد عشق، يعني بقول تلقلون احنا عشقنا مثلا بالنسبة للقامات القديمية، او اكو مثلا بعض ضويات لالات يعني للمواكب نشتريها، عندنا يعني ضويات مال مثلا قبل 40 سنة 30 سنة، لان نحتفظ بهن ونصرفهن للحسين عليه السلام، يعني دائما نحتفظ بهن. يعني احب اتشي اشياء سلام ورحمة الله، احب يعني اتشي اشياء من اشوف لي فد فشي تحفة مثلا اللي يوالي معز الحسين، من ضويات أو مثلا ثريا قديمية.
وبالإضافة إلى الأشياء العينية التي يحتفظ بها كثيرون كذكريات، تعد الصور من أبرز ما يحرص كثيرون على الاحتفاظ به، لأنها تجسد مراحل مختلفة من حركة الإنسان وتحفز ذاكرته لاستعادة لحظات معينة من حياته، وإن كان لبعضها ذكريات حزينة كما يشير هادي مهدي.
إذا نحتفظ به أول شيء كتراث، ثاني شيء ذكريات. من أطلع صور أرجع بذاك الوقت، زين أطلع واحد عاد مصدام، واحد متوفي، واحد مريض، واحد واصل مرحلة إلى درجة وزير، واحد دكتور، واحد ما أدري مصيره وين. أنا قصص أحد العود يعلم أولاده يقولهم شوفوا دول، هذا زميلي لزم الدراسة إيش صار، هذا لزم الشغل صار تاجر، هذا لزم المهنة صار صاحب محل.
وفي مقابل اعتزاز كثيرين بذكرياتهم واحتفاظهم بأشياء على سبيل الذكرى، هناك آخرون لا يعيرون هذه المسألة أهمية تذكر. فالمواطن الستيني جواد حسين يقول إنه يحبذ أن يعيش يومه ويتطلع إلى المستقبل، ويضيف مازحا أنه يريد أن يعيش بلا تاريخ طالما هذا التاريخ يسبب له الحزن والأسف، لأنه رحل بالشباب والقوة على حد قوله. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
صرت في حياتك
تاخدني وتبكيني أصوركم في وسط عيني تاخدني وتبكيني بعدكم قلبي احتار قلبي احتار
إذاعة العراق الحر.
لا خوفت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى جولة في الصحافة الكردية وأهم ما تناولته من مواضيع وشؤون.
في صحف الجمعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، تناولت صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية عددا من الموضوعات. نختار منها: وزير التربية في حكومة إقليم كردستان يعلن بأن هناك تعيينات لخريجي الكليات العلمية. تصديق ميزانية هذا العام وتخفيض ميزانية الرئاسات الأربعة وزيادة ميزانية المادة 140 انتهت في المجلس النيابي العراقي. وننتقل إلى صحيفة روداوة الأسبوعية، وفيها عماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان يعلن بأن تعيين شخص ما في أي مركز كان لا يعني تعيينه قائدا أو حد. وفي صحيفة باريس غاران التي تصدر عن حزب المحافظي كردستان النصف الشهرية، فيها الكرد الفيليون يطالبون بمحاكمة كل من الدكتورة هدى عماش ودكتورة رحاب طه، وذلك بتورطهما بقتل الفيليين حسب ادعاء الكرد الفيليين. وفي صحيفة عراقي نيو نقرأ: في الشهر القادم سيقدم ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تقريره الخاص بمدينة كركوك. نائب من كتلة التحالف الكردستاني يعلن بأن المفوضية العليا للانتخابات هي التي ستشرف على انتخابات الإقليم. وأخيرا نقرأ في صحيفة آراي آزادي التي تصدر عن حزب كادحي كردستان: المهلة القانونية للعلم العراقي قد انتهت. وزير المالية في حكومة إقليم كردستان يقول إن عدم معالجة مشكلة زيادة صفة العقاب تقع على عاتق علماء الدين الكردستانيين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى مستمعي الكرام في عالم الصحافة، حيث أدعوكم إلى عمان في متابعة لأهم ما تناولته الصحافة الأردنية من شؤون.
قالت صحيفة الدستور إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يجريان في عمان مراجعة للوضع المالي العراقي وفقا لما نصت عليه اتفاقيات نادي باريس، حيث سيقدم الوفد العراقي الذي يرأسه وزير المالية باقر جبر الزبيدي خلال الاجتماع ملفات مالية شاملة تتناول وضعية البنك المركزي العراقي ونسبة السيولة الموجودة فيه، إضافة لمستوى نسب التضخم المالي. وذكرت الدستور أن الوفد العراقي سيبدأ بعد ختام مباحثاته مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مباحثات مع عدد من المسؤولين الأردنيين بشأن الملف المالي العالق بين عمان وبغداد منذ سنوات عدة، وسيسعى الجانبان إلى تسوية جميع البنود المتعلقة به بما يضمن حقوق جميع الأطراف، كما سيتم التباحث حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي إطار متابعتها لملف اللاجئين العراقيين، قالت الصحيفة الغد أن رئيس هيئة الهجرة السويدية دان إليلسون حث الدول الأوروبية على قبول مزيد من اللاجئين العراقيين، مبينا أن السويد ستطرح هذه المسألة في جدول الأعمال عندما تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز القادم. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر العراقية في الأردن، نشرت صحيفة الرأي خبر اختتام دورة تدريبية في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي الأردني حول إدارة وتخطيط الإرشاد الزراعي، شارك فيها عدد من كوادر وزارة الزراعة العراقية. وأوضحت الصحيفة أن الدورة جاءت ضمن برنامج تدريب الدول الثالثة الذي يتم إنجازه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا بهدف دعم قطاع الزراعة في العراق. ومن الأخبار المتعلقة بالشأن الرياضي، قالت الصحيفة العرب اليوم إن فريق الكرخ بكرة السلة أجرى وحدته التدريبية الأولى في ملعب نادي الأرثوذكس الأردني، وذلك ضمن معسكره التدريبي في إطار استعداده لخوض منافسات بطولة أندية غرب آسيا التي ستنطلق في عمان في 13 من الشهر الجاري. وبينت الصحيفة أن فريق الكرخ سيخوض مبارتين تجريبيتين أمام فرق أردنية خلال الأسبوع المقبل، وستكون المبارتين فرصة للتعرف على جاهزية اللاعبين واختيار التشكيلة المناسبة للبطولة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، كنتم في جولة في عالم الصحافة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر، وعودة الآن إلى تقارير المراسلين. تشير دراسات إلى أن بغداد تعد واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة في عام 2008، وفيها معدل نمو سكاني مرتفع سنوياً. وتشير التوقعات إلى احتمال أن يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030. هذا العدد الهائل من الناس يحتاجون إلى وسائل مواصلات سريعة ومنضبطة ويمكن الاعتماد عليها وعلى دقة مواعيدها. لذا فكرت أمانة بغداد فيما يدعى بمشروع مترو بغداد الذي يهدف إلى حل أزمة النقل في العاصمة، غير أن هذا المشروع ما يزال في مراحله الأولية ويعاني من مشاكل عديدة، بل ويتساءل الكثيرون عما إذا كان سيتم تنفيذه بالفعل، لا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية. المشروع دخل حاليا مرحلة جديدة على أي حال، حيث تم تأسيس شعبة خاصة به في أمانة بغداد. وعلى أي حال مرة أخرى يقول المثل: رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة، وعسى أن تقودنا هذه الخطوة إلى أنفاق مترو بغداد في وقت قريب. محمد كريم والتفاصيل.
ضمن محاولات خذ خطوات قد تسهم في البدء بالتنفيذ الميداني لمشروع مترو بغداد، استحدثت أمانة بغداد شعبة متخصصة حملت اسم المشروع، حسب ما يؤكد ذلك مدير دائرة العلاقات والإعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة، موضحا أبرز الأهداف المتوخات من استحداث الشعبة المذكورة.
موضوع المترو كان دائرة التصاميم في أمانة بغداد هي التي تتابع هذا الموضوع. هذه الشعبة فيها الخرائط والتصاميم والتغييرات، لأن الموضوع أصبح قريب، الموافقات الأصولية موجودة والتخصيصات المالية معدة. من هنا أصبح ضروري أن تكون هذه الشعبة الجديدة، هذه الشعبة تنسخ بينها وبين التصميم الأساسي الجديد لمدينة بغداد التي تعد الأمانة خطة لأجل إعداد تصميم جديد لأمانة بغداد، آخذين بنظر الاعتبار كل التغييرات والمستحدثات التي طرأت على التصميم القديم وعلى التصاميم التي تخص المترو، لأن المترو حدث فيه بعض التطورات والتغييرات، هذا لم يكن في التصاميم القديمة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأمانة أن تمويل المشروع هو من الحكومة العراقية وليس من ميزانيتها الاستثمارية، تساءلت عضو لجنة العمل والخدمات في البرلمان العراقي رابحة حمد عن مصدر ذلك التمويل في ضوء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة لعام 2009.
لم يذكر هذا المشروع في موازنة 2009، هل لدي حكومة مصدر مالي آخر؟ لازم يعني قبل ما نناقش هذا الموضوع احنا لدينا الاستثمار الموجود لتنفيذ هذا المشروع. حتى في ميزانية 2008 لا يوجد أي ميزانية مخصصة لهذا المشروع، بعدين حتى إذا كانت مخصصة لهذا المشروع ميزانية 2008، المتبقي اللي لم تصرف في ميزانية 2008 أصبحت مدورة لتغطية العجز الموجود في ميزانية 2009.
مشروع مترو بغداد الذي أنجز وضع تصاميمه في ثمانينات القرن الماضي بمسارين، الأول من شرق بغداد إلى غربها بطول 18 كيلومترا والثاني من شمالها إلى جنوبها بطول 21 كيلومترا، يؤكد المختصون أن عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة عن البنى التحتية للعاصمة حتى الآن يمثل عائقا حقيقيا أمام تنفيذه حتى في حال توفر التخصيصات المالية اللازمة. مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة الإعمار المهندس ثوران علي:
بناء قاعدة بيانات لكل البنى التحتية لبغداد على برامج نظم المعلومات الجغرافية، من تصير عندهم قاعدة بيانات ذاك الوقت راح يصير كل سهل التحليل وعدم التقاطع ويا أي بنى تحتية.
من جهتهم لم يبدو أن البغداديين متفائلين كثيرا بتصريحات الأمانة التي سبق وأن سمعوها لأكثر من مرة. تقول المواطنة أم حيدر:
أمانة بغداد قبل 3 سنين صرح، وهسه لما صارت أزمة اقتصادية بالعالم كله وبالعراق، هسه راح يسوي مترو بغداد لما كان اكو أزمة ما سوت؟ والله أنا ما متفائلة لا بالأمانة ولا بتصريحاته.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، المرأة عنصر مهم في المجتمع حتى لو أنكر البعض ذلك. إدراك المرأة لهذه الأهمية يجعلها تسعى بشكل متواصل إلى تطوير نفسها رغم الضغوط الاجتماعية والنفسية والعائلية وغيرها، والتي تجعلها تنكفئ على نفسها أحيانا وتضيع تحت ضغطها أحيانا أخرى. من أهم مقومات تطوير المرأة لنفسها التسلح بالعلم والمعرفة وبثقافة تكفيها لمواجهة جميع الصعاب. في هذا الإطار ولهذا الغرض نظمت ورشة عمل في مدينة دهوك وتابعها لنا مراسل الإذاعة هناك.
أكثر من 30 فتاة شاركنا في الدورة التي فتحتها منظمة سيوان لتنمية المرأة بهدف إعداد نساء قياديات، وستستمر لمدة 4 أشهر، حيث سيتم فيها إلقاء 192 محاضرة في مختلف المجالات ومن قبل أساتذة مختصين من جامعة دهوك بحسب جولبر القاضي عضو الهيئة الإدارية لمنظمة سيوان.
الهدف منها يعني توعية البنات وتثقيفهن، وخلال هذه الدورة يقومون بإعطائهم شهادات مصدقة من قبل الوزارة.
الذي جعلكم تقومون بفتح هذه الدورة؟ فقط تفتقر إلى هذا الصنف مثلا المرأة القيادية
لحقوق أهداف يعني المرأة، يعني يعني شلون مثلا نقوم بتوعية المرأة وك يعني حفظ أهدافها،
يعني بخصوص محافظة دهوك والأقضية التابعة لها، يعني هل هناك مثلا افتقار إلى هذا الصنف من المرأة القيادية أم لا؟
هو أكو افتقار، بس يعني إحنا دنشجع النسوة أو البنات كلهم دنشجعهم على يعني تثقيف نفسهم بشكل أحسن.
من جانبه بيّن المهندس إدريس نبي مدير منظمة قنديل السويدية أن الذي دفعهم إلى فتح هذه الدورة هو حاجة المجتمع إلى كوادر نسوية قيادية في مجالات الحياة المختلفة.
الحقيقة الأسباب هي حاجة المجتمع العراقي بصورة عامة والمجتمع الكردستاني بصورة خاصة إلى تهيئة كوادر نسائية قيادية تقوم بتوعية الجماهير النسوية كلهم في منطقته، فالغرض هو تهيئة كوادر.
يعني برأيك ما هي الصعوبات والمعرقلات التي تصادف المرأة في مجتمعنا العام؟
الحقيقة هناك معوقات عديدة في وجه المرأة في مجتمعاتنا. طبيعي في أغلب هذا الطابع عشائري، هناك عدة معوقات في وجه المرأة بدخولها إلى المعاهد والجامعات وحتى في القيام بدورها الاجتماعي المفروض.
إتقان اللغة الإنجليزية ومهارات الكمبيوتر وإعداد مدربات للرياضة النسوية هي من أبرز المحاور التي ستركز عليها الدورة بحسب إدريس نبي.
أستطيع أن أقول بأنها خطوة أو هي لبنة في عملية بناء كبيرة لتهيئة كوادر نسائية ولإعطاء المرأة دورها في المجتمع.
يعني بخصوص المحاور التي ستركزون عليها،
أبرز المحاور هي تدريب كوادر نسوية على اللغة الإنجليزية اللي هي لغة عالمية حاجة ماسة لتعلمها، وكذلك التدريب على الكمبيوتر، تهيئة مدربين في الأنشطة الرياضية وخاصة في الرياضة النسوية.
زينب آزاد التي قدمت من منظمة الشيخان للمشاركة في هذه الدورة بيّنت أنهن في حاجة ماسة إلى مثل هذه الدورات.
طبعا أكيد محتاجين إلى هذه الدورة، ونحن راح نستفيد منها من خلال 4 أشهر، وإن شاء الله راح نمارس كل قواتنا.
يعني إذا تلاحظين أنه المرأة بحاجة إلى تطوير في محافظة دهوك؟
أكيد قبل الساعة، لا بس أكيد الساعة مع تطور التكنولوجيا والكمبيوتر والإنترنت أكيد نحن بحاجة إلى، وبخصوص كردستان.
يعني ما هي الجوانب التي تحتاج إليها المرأة من أجل أن تتطور فيه؟
أكيد اجتماعية، أكيد نحن بحاجة إليها اجتماعية.
يعني أكو صعوبات تواجه المرأة من أجل أن تتطور؟
الصعوبات هي يعني حرص الرجل.
بانتهاء هذه الدورة مشاركات يستطعن بموجبها فتح دورات وإلقاء المحاضرات لغيرهن من النساء والمشاركة في مجالات الحياة المختلفة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. Oh,
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
هنا إذاعة العراق الحرة. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حظيت الآثار العراقية والمتاحف الموزعة في محافظات العراق وأهمها المتحف الوطني في بغداد، حظيت باهتمام عالمي متزايد بعد أحداث النهب والسلب والتخريب التي رافقت حرب 2003 التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط النظام السابق. المتحف العراقي في بغداد هو أكبر المتاحف في العراق وأقدمها، تأسس عام 1923. شغل عند تأسيسه حيزا صغيرا في بناية القشلة أو السراي القديم، ومع تزايد الأعداد الكبيرة من الآثار المكتشفة نتيجة عمليات التنقيب في جميع أنحاء العراق آنذاك، تم نقله إلى بناية خاصة في شارع المأمون، ومن ثم تحققت فكرة تخصيص بناية جديدة تتصف بمواصفات فنية متحفية عالمية لتضم آثار العراق، وهذا ما كان في البناية الحالية في منطقة الصالحية والتي افتتحت في تشرين الثاني عام 1966. في شباط الماضي أعيد افتتاح المتحف رسميا، وذلك بعد 6 سنوات من نهب الكثير من موجوداته وتخريبه أثناء أحداث الحرب في 2003، وبعد جهود وطنية ودولية حثيثة لإعادة بعض ما فقد وترميم أغلب ما خرب. رافق افتتاح المتحف العراقي مؤخرا إقامة معرض عالمي للآثار البابلية، جمعت من موجودات كبريات المتاحف العالمية، وتجول هذا المعرض في باريس وبرلين ولندن ونيويورك. وعلى الصعيد نفسه، تطلق الحكومة الإيطالية هذه الأيام موقعا إلكترونيا يمثل متحفا افتراضيا يمكن زيارته عبر الإنترنت، ويسمح بالاطلاع على الآثار العراقية على هيئة صور ثلاثية الأبعاد. اهتمام عالمي كبير ومتزايد بالأثر العراقي، هذا هو محور حوار هذا اليوم، أطرحه على مدير الهيئة العامة للآثار سابقا وأستاذ الآثار في جامعات نيويورك حاليا الدكتور دوني جورج. أهلا به وبكم أعزائي المستمعين إلى مائدة حوارات. حوارات الدكتور دوني جورج، أذكر قبل أكثر من سنتين أو ثلاث في بغداد أطلعتني على بعض قاعات المتحف العراقي التي كانت تنتظر أن تتهيأ الكنوز الآثارية العراقية فيه، وكان حلمك حين ذاك أن يعاد افتتاح المتحف العراقي بظروف مناسبة وبأسرع ما يمكن. اليوم الأثر العراقي، الآثار العراقية تشهد اهتماما عالميا لا ينكر. هل تحقق جزء من آمال وتفاؤل دكتور دوني جورج التي كانت ترافقه وما زالت دائما؟
أنا فد إنسان متفائل دائما في موضوع الآثار العراقية. أنا غير متشائم، لكن أنا حذر جدا، لأنه الآثار العراقية والآثار عموما موضوع شاق وموضوع حساس جدا، لأنه يتعلق بالتراث الثقافي الإنساني الموجود بالعراق. مع اعتزازنا هذا ليس فقط هو التراث الثقافي للعراقيين، لأنه هو بدأ لأول مرة في تاريخ البشرية.
هناك تراث حقيقي لكادر آثاري تمتد بداياته إلى بدايات القرن العشرين ربما في العراق، هناك آلية عمل تنقيبي وكشف عن الآثار واللقى. اليوم هل نستطيع القول أن هذه القدرات لا زالت موجودة وكفوءة للتعامل مع الأثر العراقي والمواقع؟ وهناك كثير من مواقع كما وأنت سيد العارفين لم تكتشف بعد ولم تنقب بعد.
فعلا هو يعني لحد الآن المواقع الأثرية المسجلة أكثر من 12500 موقع، هذا شيء رسمي. لكن المسألة صحيح أنه بعض المتخصصين تركوا العمل تقاعد أو تركوا البلد بسبب الظروف، لكن لا زال مجموعة من الشباب في مركز الهيئة العامة للآثار في بغداد ومجاميع من الشباب في المحافظات في مفتشيات الآثار فعلا ملتزمين بالتقليد الآثاري. هو ليس فقط تقليد، هذا تقليد علمي مشى وتربوا عليه، لكن هناك قانون أيضا، يعني هو موضوع مو كيفي أو بكيف أحد، أكو قانون، والقانون يحترم ويجب أن يحترم في التعامل مباشرة مع الأثر، سواء كان بالتنقيب أو بالصيانة أو بالبحث العلمي أو بالعرض المتحفي، إضافة إلى الإمكانيات، إضافة إلى الحب العظيم للناس القيمين، ومو هم فقط، مجامع كبيرة من العراقيين يحترمون ويحبون الآثار العراقي. يعني قانون الآثار العراقي من سنة 1936 كان واحد، ولحد الآن من أقوى القوانين في الدول العربية للمحافظة على الآثار في كل مسائل التعامل بها.
نعم، مع هذه الحقيقة التي تدل على وعي مبكر لأهمية الأثر، لكن دعنا نعترف أن الآثار العراقية مواقعها ومتاحفها وفي جميع محافظات العراق تعرضت لاختراق وانتهاك ونهب وسلب كما هو معروف مع أحداث التي تلت الحرب في 2003. كيف تقيم التجاوز الكبير والمهين للآثار العراقية التي جرت بسبب وجود قوات عسكرية أجنبية في الغالب أو حتى فعاليات عسكرية عراقية؟
الحقيقة يعني الفعاليات العسكرية حتى قبل 2003 كانت تؤذي المواقع الأثرية. مع الأسف القوات المسلحة دائما تختار المواقع العالية حتى يضعون بها مقرات ومكانات للرادارات والدبابات ومدفعية وأي شيء. وفي العراق من وسط العراق إلى الجنوب جيولوجيا الأرض مسطحة باستثناء المواقع الأثرية، فاستخدمت وانتهكت الكثير من المواقع الأثرية سواء كان قبل 2003 أو بعد 2003 من كل أنواع القوات المسلحة. ودليل وجود القوات المارينس الأمريكية في بابل ولمدة حوالي سنتين والتجاوزات اللي صارت على المدينة، هذا دليل واضح. إضافة إلى القاعدة العسكرية الآن اللي تحيط بمدينة أور الأثرية واللي ما حد يقدر يدخل لها الآن، وكان مدينة كيش أيضا، لكن عدم الإمكانيات، عدم توفر الإمكانيات لحماية باقي المواقع الأثرية وخاصة في المحافظات الجنوبية يعني كان هو السبب المباشر أنه الناس تهجم هذه الهجمة الفظيعة على المواقع الأثرية، لأنه هي بها عدة جوانب. أولا أنه الآثار العراقية مطلوبة بالخارج، عندنا معلومات أنه يدزون أخبار نريد فلانشي، مو بس هذه، إنما في بعض الحالات مسكت خرائط مع الحفارين اللي انطوهم إياها ناس من خارج البلد، يعني قائمة مسواق يعني
يمكن عدم ما يسبب يعني التنقيب الغير فني من ضرر للمواقع الآثارية دكتور.
طبيعي، هذا هو يعني استخراج آثار بطريقة عشوائية مما يؤدي إلى فقدان كل المعلومات المرافقة للأثر. إحنا في الآثار دائما أنا حتى لطلابي أقول لهم إحنا من نحفر ننقب، نحفر كأنه نقرأ كتاب ونقلب صفحة صفحة حتى نفتهمه. فأنت إذا جيت وضربت كتاب بسكين واستخرجت حرف واحد من كلمة من صفحة في هذا الكتاب، هو الحرف راح يكون عندك، لكن أنت كل معلومات فقدتها اللي كان ممكن تأخذها أو تتعلمها من هذا الكتاب. هي المسألة أنه الناس البشر العراقي الموجود بالجنوب خاصة ناس محتاجة، ناس جوعانة، عائلة رب أسرة جوعان، أطفال جوعاء، أنا شايفهم شلون يجوعون ذولا خطية، زين زرع ماكو، مي ماكو، كل شيء ماكو، يجون الناس يقول له روح احفر بهذا التل هيجي خمس دقائق يتمشى عليه احفر وش تطلع جيب أنا أشتري منك بالدولار. هذا يشوف ولده أطفال جواعة ويبشون يروح يسويها، مو دفاعا عنه، هذا خطأ، لكن الظرف يؤدي به إلى أن يتجه هذا الاتجاه.
يبدو بالضبط هو المرارة أنه ضعف الثقافة الوطنية بخطورة الأثر، وهي ليست جديدة مع الأسف، هي متراكمة. والدليل كما أذكر مرة سألتك دكتور دوني جورج عن نسبة العراقيين الذين يزورون المتحف العراقي أو المتاحف في المحافظات، فأعتقد نسبة يعني مخجلة مع الأسف قياسا لشعوب أخرى.
قليلة جدا ومؤلمة كانت، وليس هذا فقط، هناك موضوع مهم جدا يجب أنه الدولة تهتم به، وهو أنه تدريس الآثار العراقية أو تدريس الحضارة العراقية أو تاريخ العراقي ما قبل الإسلام يدرس لمدة سنة واحدة في السنة الأولى من مرحلة المتوسطة، وهذول أطفال، يعني الطفل يعني تهجم عليه بهذه المعلومات كلها، أسماء جديدة، أسماء ملوك، أسماء مدن جديدة
معقدة
ما سمعها قبل، وبعدين تقطعها عنه، انتهت سنة واحدة ينساها، راح يصير بعيد عن هذه اللي هي حضارته. حضارته هم أجداده، يعني مع احتراماتي للكل هم هذه حضارته، ما عندهم معلومات، ما عنده ارتباط. أنا أحكي عموم الإنسان العراقي،
نعم،
ما عنده ارتباط مباشر بهذه الحضارة العريقة الموجودة في بلده.
إذا ما شخصنا يعني هذا الضعف والخلل المؤلم في موضوع ثقافة احترام الأثر وأهميته، بالمقابل هناك أداء عالمي واضح لمؤسسات ثقافية ودول إزاء التراث الآثاري العراقي. شهدنا مؤخرا ثلاثة معارض في كبريات العواصم الأوروبية، في باريس ثم برلين ثم لندن، للآثار البابلية، جمعت من عدة متاحف من موجود
حتى في نيويورك الآن،
وحتى في نيويورك، ها؟
نعم.
إذن هكذا اهتمام عالمي، ونضيف إلى ذلك المشروع الإيطالي بإطلاق المتحف الافتراضي عبر الإنترنت للآثار العراقية. ما هي الرسالة التي تحويها هذه الفعالية الدولية، هذا الاهتمام الدولي بالأثر العراقي، وهناك مع احترام غياب نسبي للاهتمام بالأثر وحمايته في العراق؟
أعتقد هذه إشارة واضحة جدا لكل عراقي داخل البلد وخارج البلد. يا أخي الناس اللي هم مو بلدهم العراق، شوف كيف مهتمين بحضارة الإنسان العراقي. فمن باب أولى أنه العراقي يهتم بحضارته ويخاف عليها ويحميها ويحافظ على كل جزء كل قطعة من عندها. أنا أدرس طلاب بالجامعة، طلابي يجون يقولوا لي احنا ترى بالثانوية دارسين هالمعلومات لكن انت دا تنطينا اوسع. طلاب في الولايات المتحدة، طلاب ثانوية يدرسون ويقرون عن الحضارة العراقية القديمة، والطلبة العراقيين ما يدرسون. يعني هذا خلل كبير في البرنامج التربوي للإنسان العراقي.
نعم، كثيرا ما ترى من أوروبيين وثقافات مختلفة فعلا عندهم إلمام جيد إن صح القول لمن هم غير على غير الاختصاص، لكن عنده إلمام أولي ومناسب عن ثقافة وحضارة وادي الرافدين وغيرها من الحضارات الإنسانية، لكن وادي الرافدين تأخذ تميز خاص كما هو معروف.
صحيح، لأنها أصل الحضارات، أولى الحضارات. يعني وادي الرافدين ووادي النيل هناك بدأت الحضارة الإنسانية، الجذور الأساسية للتحضر البشري بدأت هناك. فمن باب أولى أنه الإنسان يدرسها ويتعلمها. فكيف إذا كان الإنسان هو عايش بهذا البلد وهي تعتبر أساسا هي تعتبر حضارته وأجداده اللي بنوا هذه الحضارة. يعني أنا أدعو إلى الاهتمام بهذا المجال والثقافة الحضارية للشباب العراقيين، وزارة التربية والجامعات والتعليم العالي، لأن موضوع مهم، موضوع يعني مستقبل التراث الثقافي العراقي.
وأيضا لتأكيد حقية الإرث يتسلم الأبناء، يفترض أن يحافظوا عليه ويفخروا به. شكرا للدكتور دوني جورج، رئيس الهيئة العامة للآثار سابقا والأستاذ والباحث الآثاري في نيويورك حاليا. شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
كنا أعزائي المستمعين في عالم الآثار العراقية والمتحف الوطني وهموم وآمال عشاق التراث العراقي، ومنهم الدكتور دوني جورج. ألتقيكم أنا نبيل الحيدري في الحلقة المقبلة مع برنامج حوارات مع ضيف آخر وحوار جديد، فإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.